بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي: استقر المبيع في ملك المشتري، فهل له أن يبيعه قبل قبضه؟ من يجيب على هذا السؤال؟ استقر المبيع في ملك المشتري، هل له أن يبيعه قبل قبضه؟ نعم، لا بد من القبض للأحاديث المذكورة، فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى وإن صار ملكا فهو كالوديعة عند البائع. يقول: أخ رجل استأجر بيتا ولكنه لم يسكن، ثم وجد بيتا أرخص منه، هل له أن يتراجع عن الأول علما بأنه تشارط مع البائع أن يرجع الثمن بعد الخروج من البيت، أن يرجع الثمن بما تبقى له من المال؟ أما البيع فقد تم، البيع تم، فما يستطيع أن يرجع، حصل بيتا أرخص منه. بقي الشرط، ما فهم معنى قولك علما أنه تشارط أن يرجع الثمن بعد الخروج من البيت ما تبقى له من المال؟ ما فهم هذا الكلام؟ هو استأجر بيتا، ليس فيه اشترى. طيب، أنا فهمت أنه شراء. نعيد السؤال. قال: رجل استأجر بيتا ولكنه لم يسكن، فحصل هذا بيت أرخص منه، كأنه أيضا في الاستئجار، هل أن يتراجع الأول علما بأنه تشارط أن يرجع الثمن، أن يرجع من الثمن بعد خروج البيت ما تبقى له من المال؟ إذا كان بينهم شرط أنه إذا خرج في نصف الشهر يعيد له ما بقي من النصف الباقي، أو خرج وبقي 10 أيام يعيد له الثلث، فلهم شرطهم، ولا يستطيع أن يرجع إلا بما بقي. وإلا فالأصل أن الأجرة قد ملكها صاحب البيت، ولا يستطيع أن يلزمه بإعادتها، لكن إذا كان بينهما شرط فلا بأس. يقول: اشترى رجل بقرة معها ابنها، واشترط الخيار، فلما كان يوم الثاني اتصل البائع بأن يأتي ليأخذ البقرة فتأخر، فلما كان اليوم الثالث مات ابنها قبل أن يأخذ البائع، فما الحكم؟ فسخ باتصاله للبائع، فسخ البيع، فصارت السلعة في ملك البائع، وصارت عند المشتري وديعة. فإذا حصل منه تفريط في الوديعة حتى ماتت يتحمل، وإذا لم يحصل تفريط فليس عليه شيء. وإذا اختلف البائع يقول فرط فيها، المشتري يقول لم أفرط، من يقبل قوله؟ نصب النص صلح، إما يأتي ببينة على أنه فرط، وإلا فالقول قوله مع اليمين، يحلف بالله أنه ما فرط. فإن جاء شهود يشهدون أنه فرط لزم المشتري القيمة. يقول: بعض الجمعيات تصرف معونة لشخص وتعطيه الفاتورة باستلام تلك المعونة، فيبيع الفاتورة لشخص آخر، ما يتعلق بالعمل هذا، إن كانت المعونة معلومة فالبيع صحيح، لأنه اكتسبها بدون الشراء. وعامة الجمعيات ما سلمت من التحزب والمخالفات الشرعية. يقول: ما معنى قول ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المتاع؟ تقدم تفسير هذه العبارة عن ابن عمر، من يفسرها؟ ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المتاع، يعني على المشتري. ما معنى ما أدركت الصفقة؟ ما من المقصود بالصفقة؟ عقد البيع، يعني تبايع والعبد حي أو الدابة حية ثم وضعها عند البائع ثم مات، على من؟ على المشتري، لأنها صارت عنده وديعة حيا مجموعا، أي مجتمعا بدون عيوب، كاملا أو موجودا أو ما شبه ذلك. يقول عندنا شركة تقوم ببيع سيارات وتكون القياسات والمواصفات طبقا للطلب، لكن نحن نأخذ المال ونعيره أو لعلى نعيده ونعيده بعد 3 أشهر، لكن نحن نأخذ المال وبعد 3 أشهر يذهب يستلم سيارته من الميناء ونحن لا نراها عند الاستلام. إذا كنت اشتريت من نفس الشركة المالكة المالكة للسيارات، اشتريت منها السلعة والسيارة معلومة بالأوصاف فلا بأس، وعند أن تراها تنظر إذا طابق الوصف، إلا لك حق الفس. دخلنا في حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، عمن الحديث ذكر المقداد؟ حديث من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما حاله؟ إسناده حسن. وماذا عن اللفظ الآخر؟ فله أو كسهما أو الربا؟ شذ به يحيى بن زكريا بن أبي زاد وخالفه عامة الثقات، رواه باللفظ الأول، نهى عن بيعتين في بيعة. طيب ما تفسير البيعتين في بيعة؟ أن تباع نقدا بكذا أو نسيئة بكذا وكذا زيادة. والنسيئة ما معنى نسيئة؟ مؤخر دون أن يعين أحد البيعين. فإذا عين أحد البيعين فلا يكون محرما عندهم. قولنا في اللفظ ولكن قيد كثير منهم التحريم بما إذا أخذ السلام المشتري دون أن يحدد إحدى البيعتين، يعني بعضهم نص على القيد وبعضهم لم ينص عليه، لكن هذا هو مراده، ليس مقصودنا أن بعضهم ما قيد لا لفظا ولا معنى، إنما المقصود أن بعضهم قيد في اللفظ وبعضهم أطلق، وهذا مراده، هذا هو المراد وإن لم يقيد بعضهم بذلك. طيب الصورة الثانية ما عند من؟ ذاك عماد، تسمك عماد؟ عرفت عرفت عن ماذا؟ تبيعني هذا الكتاب أو هذا الدار بشرط أبيعك هذا الدار بشرط أن تبيعني السيارة بكذا وكذا فيحدد، فيكون علق بيعا ببيع، فصار البيع مشتملا على ثمن وشاركه في الثمن البيع الآخر، فهذا أيضا منهي عنه لأنه يعود على الثمن بالجهالة، يعود على الثمن بالجهالة. طيب صورة أخرى، هذا فسر قلنا وهو أبعد التفاسير المذكورة، أن يؤخر السلام مرة أخرى ويزيده في السلعة ويزيده في الأجل. طيب والذي اختار شيخ الإسلام ابن القيم عنده بيع العينة، أن يبيعها ثم يبيع بنفس لنفس البائع، أو يشتريها البائع من المشتري ثم يعيدها له، فصار بيع دراهم بدراهم والسلعة ليست مرادة في البيع. طيب اليوم نأخذ المسألة الثانية. قال المسألة، قال المؤلف وفق الله تعالى، المسألة الثانية البيع إلى أجل بزيادة، هذه يسأل عنها كثيرا، وهو ما يسمى بيع التقسيط، يعني عنده سيارة إذا اشتريتها الآن سأبيعك 20,000، وإذا أردتها بالتقسيط 25,000 في كل شهر 5 مثلا، يزيد بزيادة الأجل، أو يؤخر الثمن كاملا فلا يكون تقسيطا، مثل ماذا؟ كان يقول له ماذا؟ إذا أخذتها الآن سأعطيك ب20,000. إذا أردتها إلى بعد 5 أشهر 30,000 تسلمني بعد 5 أشهر. سواء قسطت، ما معنى التقسيط؟ يعني التأخير، التأخير يعني قطع، يقطع المال أقساطا، يجزئها أجزاء، في كل شهر قسط منه أي جزء منه. فالصورة الثانية ليس فيها تقسيط، فيها تأخير فقط. قال ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك، أي الزيادة بالأجل. وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والترمذي وغيرهم. طيب هؤلاء كلهم أجازوه، مع أنهم يقولون بيعتين في بيعة، أن يقول هي نقد بكذا أو نسيها بكذا، فلماذا أجازوا؟ مع أنهم فسروا الحديث نهى عن بيعتين في بيعة بأنه أن يقول البائع هي نسيها بكذا ونقد بكذا. عندك يعني في الحديث إذا تفرقا من غير تعيين، وأما ها هنا ما يتفرق حتى يأخذها بالأجل، يأخذها بالزيادة إلى أجل. قال واستدلوا بما يلي قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل هو الحل ولا يعلم دليل يحرم ذلك. يعني قالوا هو يريد أن يبيع بهذا الثمن، كما لو باع بثمن لشخص وبثمن لشخص آخر، هذا يجوز له ذلك؟ شخص جاءه فباع له السيارة 20,000، جاء شخص آخر بعد باع له نفس تلك السيارة أو شبيهتها ومثيلتها باعها 22,000، هل يجوز له هذا؟ حل الله البيع، يعني زاد على هذا يعني زيادة إذا لم يكن ماذا جاهلا أو أحمق أو سفيه. نعم، فزيادة تحصير يحصل بين الناس مثل هذه الزيادات، فهو من باب البيع، ليس ملزما بأن يبيع بسعر واحد لجميع الناس. فكذلك هنا يرى أنه إذا كان سيأخذها دينا يحب أن يزيد، يحب أن يبيع سلعته بذلك الثمن. نعم، هو ما سيأخذ المشتري إلا بزيادة قليلة. أقول الأخ ولو زاد أي مبلغ إلى كم إلى ما شاء، ولا شك أنه ما سيأخذ المشتري العاقل إلا زيادة لا تضر به. قال ذهب أكثر العلم لا جواز ذلك، وهو مذهب أحمد ومالك الشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والترمذي وغيرهم. واستدلوا بما يلي قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل الحل ولا يعلم دليل يحرم ذلك. الثاني قوله تعالى تكررت قوله تعالى، قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الثالث أجاز أهل العلم السلم، أجاز أهل العلم السلم، وفيه أن الثمن يكون غالبا أقل مقابل التقديم برضا الطرفين، فلا مانع من عكس ذلك. يعني في السلم، ما هي صورة السلم؟ من يجي صورة السلم الذي هو مشروع بالإجماع عندك عبد الله؟ يلا أردنا لي خلفك، لكن يلا عندك عبد الله. تقديم المال في مجلس العقد، يقول له هذا المال خذه، يعطي مزارعا أو غيره ويطلب منه تسليم كذا وكذا قدح من البر أو الزبيب بعد كذا وكذا شهرا بالتحديد، من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا شك أنه في غالب ما يتعلق بالسلام يحصل تخفيض في الثمن مقابل التقديم، مقابل تقديم المال، مقابل تقديم المال يذهب الشخص إلى المزارع، والمزارع بحاجة إلى أموال مقدمة، فيقدم المال مقابل أن يوفر له كذا وكذا قدحا من الزبيب أو البر أو ما أشبه ذلك. فيقولون إذا كان قد جاز التخفيض الثمن من أجل تقديم الأجل، فكذلك رفع الثمن من أجل تأخير الأجل. قال الرابع الزيادة، وهذا كله فيما إذا كان من مجلس العقد، الاتفاق مجلس العقد، بعكس ما إذا جاء بعد. هذا الصورة تلك مجمع على أنها ربا، يعني يبيعه إلى شهر مثلا دينا، هذه البقرة عليك بمائة ألف إلى بعد ماذا شهر، جاء الشهر ما عنده، يقول له سأزيدك نصف شهر وتزيدني 5000، ما حكم هذا؟ هذا ربا بالإجماع، ما في خلاف. لكن الآن نحن هنا على أنه في مجلس العقد، يقول تحب تشتري السيارة بكذا وكذا، ويزيده ويزيد عليه شيئا من المال، فتوافق فاتفق على ذلك، فهذا ليس من الربا عند الجمهور. قال الرابع زيادة مقابل الأجل، لأن البائع إذا تركها وباعها نقدا سيستفيد من المال بتنميته تجارته، بتنمية تجارته. الخامس، كما أنه يجوز للبائع أن يبيع السلعة بأكثر من سعر السوق برضا المشتري بدون أجل، فمن باب أولى جواز ذلك مقابل التأجيل. ولا شك أن الدين بدون زيادة أو البيع إلى أجل بدون زيادة أعظم أجرا، لأن الدين فيه أجر. ما حال حديث من أنظر معسرا فلو بكل يوم مثله صدقة؟ عند من الجواب؟ من هذا الجهة. نعم، أحد عنده جواب؟ من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، من هذا الجهة عندك؟ عن من؟ لا، ليس عن ابن مسعود. حديث عن بريدة رضي الله عنه رواه أحمد، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال بريدة: ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة ضعف. قال: قلت يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، يعني استشكر بريدة هل له مثل أو مثلين. قال: قبل أن يحل وقت الدين إذا أنظره فله بكل يوم مثله صدقة، فإذا حل وقت الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. إذن أجور عظيمة. طيب، فالذي يتعجل بعض الثمن مقابل التأجير، إما أن يحرم نفسه الأجر كاملا أو أقل شيء يخفض عليه من هذا الأجر. الذي يتعجل زيادة مقابل الأجل فهو ما صار يدين من أجل الرفق بالناس والإعانة لهم، صار يأخذ زيادة مقابل التأجير، فيخشى عليه أن يحرم نفسه الأجر كاملا، وإن لم يكن ذلك ربما أذهب عليه كثيرا من الأجر، أجر الدين. إذن هذه المسألة يعني لا تقل عن الكراهة، تكره مع أنه مشروع لكن لا تخلو من كراهة. قال: وذهب بعض أهل العلم من المنع من ذلك. المنع من ماذا ذكر الإسلام؟ قال: وذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك، من هذه الزيادة مقابل التأجيل. وقد حكاه الشوكاني عن زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية، وقال به من المعاصرين العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم، واستدل على ذلك بحديث الباب نهى عن بيعتين في بيعة. تقدم أن تفسير العلماء فسروه مع تقييد أنهم يتفرقون بدون ذلك، وما إذا أخذوا بأحد الثمنين فصار بيعا واحدا لا يعتبر بيعتين. وقالوا هو في معنى الربا، يعني كما أن الذي يؤجل تأجيلا آخر بزيادة يكون وقع في الربا، قالوا هذا أيضا أخذ الزيادة من أجل الأجل، فصار شبيها بالربا. قال: والجواب عن الحديث أنه كما تقدم ليس فيه تعرض لهذه المسألة، لأن الذين فسروا البيعتين في بيعة بالنقد والنسية جعلوا التحريم في حالة عدم تعيين المشتري لأحد البيعتين فتحصل الجهالة. وممن نص على ذلك الترمذي والطبري وابو عبيد وابن عبد البر والنووي وابن قدامة والبغوي وابن رشد وآخرون، يعني هؤلاء كلهم نصوا على أنه يتفرق بدون تعيين. وأما قولهم إنه في معنى الربا، فالعبرة في العقود بالألفاظ مع النيات، والمقصود هنا هو بيع مع الأجل، وليس المقصود أنه يستدين منه مالا ويرد إليه أكثر. وقد ذكروا تعليلات أخرى للمنع لا تفيد التحريم، يعني الآن باع بيعا مع الأجل، وليس المقصود هنا أنه يدينه مال ويزيده أكثر. وقد ذكروا تعليلات أخرى لمنع لا تفيد التحريم، وإنما تفيد أن الأفضل أن يتعاون المسلمون باليسر والإحسان. يقول: أهل الهادوية يعتد بهم في الخلاف، لا هم أكثر الشوكاني من النقل عنهم، وهم كما تعلمون روافض نسبة إلى يحيى الهادي ابن الحسين. طيب، فهو رافضي ما يعتد بخلافهم. بقي ما النقل عن زين العابدين يحتاج إلى تأكد من ذلك، والصنعاني أيضا حصل منهم مثلا، لعل الاعتذار لهم أنهم كانوا يخالطونهم فيخشون على أنفسهم إن لم يذكروا ذلك، أو يريدون أن يبينوا للناس أن أيضا أن هؤلاء الذين يأخذون مذهبهم قد وافقوا أهل السنة في كثير من المسائل في الفقه. أعني قال: وقد عزل العلامة الألباني رحمه الله في صحيحته هذا القول لابن سيرين وسماك وطاووس الثوري والأوزاعي وابن حبان والنسائي وغيره. والذي يقرأ كلام العلامة الألباني في الصحيحة يغتر به، ولكن لا بد أن يتنبه لشيء، أن هؤلاء قصدوا ببيعتين في بيعة أن يأخذها، أن يتفقوا على أن نسي بكذا ونقدا بكذا بدون أن يتفرق على أحدهما. الشيخ الباني أخذها عنهم بدون هذا التقييد، أو عزا إليهم بدون هذا التقييد. قال: ولكن بمراجعة أقوال هؤلاء الأئمة من مصادرها يتبين أن مقصودهم أن يأخذ المشتري السلعة بدون تحديد إحدى البيعتين فتكون بيعتان في بيعة. وأما إذا أخذ السلعة بالنقد أو بالنسية فإنما هي بيعة واحدة، فما يصدق عليها أنها بيعتان في بيعة إلا إذا تفرق بدون تحديد. وأما إذا أخذها بأحد الوجهين صارت بيعا واحدا. قال: أما إذا أخذ السلعة بالنقد أو بالنسية فإنما هي بيعة واحدة. وقد نص على ذلك طاووس والثوري والأوزاعي، هؤلاء الذي عزى إليهم الشيخ الألباني قد نصوا بأنفسهم أنهم يتفرقون بدون تعيين إحدى البيعتين. وقد نص على ذلك طاووس والثوري والأوزاعي، وأخذ الأئمة المتأخرون أقوال المتقدمين وبينوا أن مقصودهم إنما هو إذا لم يختر إحدى البيعتين. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله إيرادا فقال: ليس في ذلك جهالة، لأن المشتري إما أن ينقده الثمن فيكون قد أخذه بالنقد، وإما أن يأخذه ويسكت وينصرف فيكون قد أخذه ونسيه، فأين الجهالة؟ والجواب أن النقد قد يسلمه في مجلس العقد أو قد يعطيه بعد المفارقة ويسمى دينا حالا، فما زالت الجهالة موجودة. وما يفعل بعض الناس يقول: سأذهب أعطيك المال الآن، يعني الآن هذا دين حال، أي في سيسلمه بعد قليل بعد ساعات، فما زالت الجهالة موجودة إذا تفرق. الشيخ الألباني يقول: إذا أخذه وسكت معنى أنه أخذه بأجل، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد يذهب ويأتي به في نفس الوقت، ما زالت بيعتان في بيعة بدون مع الجهالة ما يعلم في أي بأي السلعتين أخذ. وقال علامة الباري رحمه الله: قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيعتان في بيعة أن العلة هي الربا كما في رواية أبي داود المذكورة في الباب. ما هي الرواية؟ فلو كسوما والربا. وجاء عن ابن مسعود أنه قال: صفقتان في صفقة الربا. لم يذكر أن العلة هي الجهالة، وهذا يعني فيه إشكال على بعض التفاسير وليس على كلها. والجواب عن ذلك أن صورة الربا على التفسير الثالث والرابع واضحة، على تفسير الثالث والرابع فلو كسهما والربا، يعني يأخذ بالنفس بالثمن الأقل وإلا وقع في الربا. وأما على التفسير الأول ففيه إشكال، لأن التحريم فيه بسبب الجهالة. والجواب على ذلك أن لفظ أبي داود غير محفوظ، وعلى القول بصحته فإن كثيرا من العلماء كانوا يطلقون الربا على كل بيع محرم، كما ذكر ذلك ابن نصر المروزي في السنة، ونص على ذلك الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، ومنه حديث ابن عباس عند النسائي مرفوعا: السلف إلى حبل الحبلة ربا. الآن البيع بيع إلى حبل الحبلة، يشتري لحما وما يعطيه المال إلا بعد نتاج ولد الناقة. فالآن مجهول وقت التسليم، مجهول أو لا مجهول، مع ذلك سماه ربا. فالبيع المحرمة قد يطلق عليها ربا، البيع المحرمة وإن لم تكن من الربا قد أطلق عليها العلماء ربا، وهذا الحديث من ذلك: السلف إلى حبل الحبلة ربا. قلت: فقول الجمهور والصواب وترجيح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين والفوزان رحمة الله عليهم، وترجيح أيضا شيخنا يحيى حفظه الله، أن البيع إلى أجل بزيادة جائز، أحل الله البيع حرم الربا، وهو غير القرض. فلو أقرضه 20 دينارا على أن يقضيه بعد شهر 25 دينارا يجوز هذا؟ ربا ما في إشكال. وهو أيضا نعم محرم في الربويات، كان يبيع الذهب بالفضة إلى أجل، هل يجوز؟ لا يجوز، إلا ها وها الربويات يحتاج فيها إلى تقابض، إذن هذا في غير هذه الأشياء. وكذلك من الربا المتفق عليه ما ذكرناه ربا الجاهلية، يأتي وقت سداد الدين يقول له: إما أن تقضي وإما أن تقضي وإما أن تربي، معك القضاء الآن وإلا زدتك في الأجل وتزيد في المال. وفسر فيه قوله تعالى: لا تأكل الربا ضعافا مضاعف. طيب، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. شرطان في بيع تقدم معنا في درس سابق بماذا فسرت، وسيأتي معنا أيضا في شرح هذا الحديث الذي رجحناه الذي اخترناه أنه بيع العينة، هو اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام، لأن الشرط هنا أطلق على العقد شرط، لأن العقد في حكم الشرط، فحصل فيه عقدان: يبيع ثم يبيع. سيأتي كلام القيم في هذا الحديث إن شاء الله، سيأتي معنا في الشرح. قال: رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث. الضمير عاد على من أخرجه؟ عن الحاكم، من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. هذا اللفظ عن بيع المشرط من طريق من؟ أبي حنيفة، وهو ضعيف بنفسه. وسيأتي أيضا أن في الإسناد إليه ما نعم متروك. ومن هذا الوجه أخرج الطبراني في الأوسط وغريب. طيب، قال في الحاشية: حسن، واللفظ الثاني منكر. أما الحديث بتمامه فأخرجه أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي كلهم من طريق أيوب عن عمرو شعيب به، وإسناده حسن، وله طرق أخرى عن عمرو شعيب به. وأما اللفظ الثاني، ما هو اللفظ الثاني؟ عندك صاحب النظارة؟ نعم، بيان وشرط. وأما اللفظ الثاني فأخرجه الحاكم في الحديث الطبراني في الأوسط من رواية أبي حنيفة عن عمرو شعيب به، وهي رواية منكرة، وفي السند إلى أبي حنيفة عبد الله بن أيوب القربي الضرير، وهو متروك. إذن مع ما في إسناده ففيها مخالفة للثقات. الثقات رواه بلفظ ولا شرطان في بيع، ولأن الشروط في البيع قد جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ضعف هذه الزيادة أو هذا اللفظ. قال: المسألة البيع بشرط السلف أو القرض. أبيعك بشرط أن تسلفني أو تقرضني مالا. قال: تبيعني سيارتك؟ قلت: نعم، لكن بشرط أن تسلفني مالا أشتري به بيتا. هل يجوز شرط سلفا؟ نعم، شرط باطل، لأنه يعود أيضا على يدخل في الربا، لأنه انتفع من المال ويعود على الثمن بالجهالة. وذاك المقرض أيضا عنده نعم قرض جرى نفعا، ما باع ما إلا بشرط الدين، فالذي أدان مشروط عليه ذلك، فصار محرم من وجهين: أولا ذاك الذي باع اشترط أيضا أن يسلفه، فصار الثمن ثمن البيع لم ينفرد بثمن السلعة، بل معه زيادة ثانية، معه فائدة أخرى دخلت في الثمن بدون تعيين. ما هي؟ نعم، الآن أبيعك البيت ب80,000، ولكن بشرط أن تسلفني أيضا 20,000. نعم، السلف انتفع به، وهو ما سلفه إلا بسبب البيت، فصار ثمن البيت هو 80، وأيضا ما انتفع به من السلف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه فهو محرم والبيع باطل. هذا مذهب مالك الشافعي، ولا أعلم فيه خلافا، إلا أن مالكا قال: إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع. قال: ولأنه اشترط عقدا في عقد فاسد كبيعتين في بيعة. يعني قال هنا عائد على كلام قدامة، قال يعني ابن قدامة: ولأنه اشترط عقدا في عقد فاسد كبيعتين في بيعة، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله، فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن القرض وربحا له، وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم ذلك كما في تهذيب السنن. قلت: البيع بشرط السلف أن يقول له: أبيعك بيتي على أن تسلفني 100,000 إلى 5 أشهر مقابل وسقين من الزبير. يعني السلف بمعنى السلم، والقرض الذي ذكرناها، الصورة التي ذكرناها قبل قليل هي قرض، ويطلق أيضا عليها بعض الفقهاء السلف. نعم، وهو أشهر بالسلف، أمام أشهر بالسلف أن يطلق على السلم، يقدمه المال بماذا؟ على أن يخر له سلعا. قلت: البيع بشرط السلف أن يقول لو أبيعك بيتي على أن تسلفني 100,000 إلى 5 أشهر مقابل وسقين من الزبيب. والبيع بشرط القرض أن يقول وبيعك سيارتي على أن تقرضني 100,000، ويحصل أيضا الشرط من قبل المشتري، يعني سواء حصل البيع. نعم، الشرط سواء حصل من قبل البائع أو المشتري، هذه الشروط لا تصح لأنها تعود على العقد الأول بالجهالة، ولأنها أيضا تجعل الشخص يدخل في الربا من حيث لا يشعر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.